أبونا الحسين محمد الحسين يعقوب.
نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، وحين أقول أيها الأحبة في الله فإنني لا أقولها بتلقائية طبيعية عادية متكررة حتى تصبح من بين الشفاه، وإنما والله أقول أني أحبكم في الله من حشاشات النفوس ومن عين القلب. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم فاجأتني قبل أن نبدأ ثلاث أسئلة على وجه كبير، ثلاث أسئلة من الأهمية، فللأسف أني مضطر أن أبدأ بها. الأول يقول الأخ: فضيلة الشيخ، أحبك في الله ولكن أظنك، طب أحبك في الله ولكن ليه من غير ولكن يعني؟ يقول: أظنك توافقني في أن ساعة إلا ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم فاجأتني قبل أن نبدأ ثلاث أسئلة على وجه كبير، ثلاث أسئلة من الأهمية، فللأسف أني مضطر أن أبدأ بها. الأول يقول الأخ: فضيلة الشيخ، أحبك في الله ولكن أظنك، طب أحبك في الله ولكن ليه من غير ولكن يعني؟ يقول: أظنك توافقني في أن ساعة إلا ربع صلاة وختام وسنة كثيرة، خاصة أن هذا على حساب الدرس الذي ننتظره كل أسبوع بفارغ الصبر. أما انتظارك للدرس فجزاك الله خيرا، وكما تنتظر بلهفة أن تسمع فأنا أنتظر بلهفة أن أراك، لأنني كما ذكرت أني أحبكم في الله، ويعلم الله هذا الجمع كم يصبرني على هموم، نسأل الله عز وجل أن يفرج همومنا، أن هذا الجمع الطيب كم يعيننا على مشقات، نسأل الله أن يعيننا على احتمالها، أن هذا الجمع الطيب الجميل الذي نتبادل فيه المشاعر، نتبادل فيه العواطف، يكون جنتنا في هذا الكرب الذي يعيشه المسلمون في هذا الزمن، لا شيء أن هذا شيء عظيم جدا أن تنتظر الدرس. ولكن اعتراضك على الصلاة من وجهة نظري لا وجه له، لأنني أعتبر الصلاة جزءا لا يتجزأ من الدرس، فهذه الصلاة تمهيد للدرس، إعداد للقلوب. فاعتراضك على الصلاة، أنا أسألك بالله وتجيبني بالله، منذ متى لم تصلي صلاة فريضة بهذا الطول؟ لا بأس يا أخي أن تصليها مرة كل أسبوع، إيه المشكلة؟ عدمنا أن نصبر على الوقوف بين يدي الله؟ أليست هذه مشكلة؟ نحن نحتاج أن نصبر أنفسنا لله. نعم، المطلوب أن تكون الصلاة خفيفة، لكن ليس دائما، ولا أنت مش معايا؟ طب اللي معترض يرفع إيده، تفضل، إيه وجه اعتراضك؟ جزاك الله خير. الأخ بيقول يعني الواحد لما يبقى لوحده يطبل كما شاء، ولما يبقى يصلي مأموم أو إمام يبقى يصلي على قد الناس. أنا أقول طيب، الضابط في مسألة الصلاة كهدي من؟ هغلبك بقى ومضطر أعمل إيه؟ ها؟ يعني أنا مش جاية بالراحة. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه في صلاة المغرب ماذا؟ أنه يطول أحيانا فيصلي بالأعراض، ويتوسط أحيانا فيصلي بطوال المفصل، ويقصر أحيانا فيصلي بقصاره. ها؟ هذا هديه، راجع كتاب الصلاة وحكم تاريخها لابن القيم، فقد ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات كل صلاة على حدة، وكذلك في زاد المعاد. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول أحيانا ويتوسط أحيانا ويقصر أحيانا. تعد صلاتنا هذه من الطويلة أم من القصيرة أم من المتوسطة؟ لا من المتوسطة، دعها من المتوسطة، بلاش نقول قصيرة ولا نقول طويلة، مش طويلة كالأعراف ولا قصيرة كالمعوذتين، تبقى ايه؟ متوسطة. اقبل منا المتوسطة. لسه حد معترض؟ نعم نعم، جزاك الله خير، ده كرم مننا. الاخ يعني بيقول اذا طالت الصلاة وطال الدرس وعين طالت صلاة العشاء كمان فتبقى ثلاث دروس في درس واحد، فبقول دي بقى ده كرم مننا صح؟ ها اعتراضك يا حمدي. قال الحمد لله مش معترض. اتفضل يا شيخ. نعم الايه؟ التقليد. ايه التقليد يعني؟ طيب خلاص يبقى ان شاء الله خلقني يبقى نقصر قصر بقى. ان شاء الله نخفف الصلاة شوية يا شيخ سيد، لو لا نطول في عشاء ولا مغرب خلاص، ادم الاخوة زعلانين ربنا يلطف بينا، احنا مش نافعين خالص يعني. بعد شوية تربية لو لقيتكم نزلتوا زي ما انتوا كده هنبطل الدرس، لان المفروض نتغير. نعم تفضل. طيب جزاك الله خير، يعني احنا نعدي بيك، وما زلت بقول انا احبكم في الله رغم ان احنا كده وحشين، وانا وحش منكم طبعا يعني، نسأل الله لنا ولكم العافية. الموضوع الثاني الذي يعني للأسف الشديد مضطرين نبدأ به مع ان درسنا كان ينبغي ان يبدأ بداية افضل من هذا، موضوع الحيض، الاخوات الحيض التي يجلسن في المسجد فيعطلن المسجد ولا يصلين. ومعلوم ان مذهبنا في هذه المسألة، والمسألة لا ننكر ان فيها خلافا من الانصاف، ذكر الخلاف، ان مذهبنا في هذه المسألة انه لا يجوز للحائض والنفساء المكث في المسجد، فعلى الاقل من باب احترام هذا الرأي على الاخوات ان يعتزلن مسجدنا الحيض والنفساء، فليجلسنا على اذن الحاج شعبان نفتح لهم من المرة الجاية الجراج، الجراج دلوقتي مفتوح، فالاخوات الحيض والنفساء بعد المسجد مباشرة في مكان عليه ستارة خضراء صح يعود فيه جزاهن الله خيرا. يبقى هذا المكان تعتزل فيه الحيض، وكل امرأة حائض ونفساء، كل اخت حائض ونفساء بدون حياء، انتوا في وسط النساء الوادي، قوموا اقعدوا في الجراج واتركوا المسجد للاخوات اللاتي اتممن طهارتهن وجزاكن الله خيرا. الامر الثالث سؤال من اخ، وهذه الأسئلة التي تعجبني وتجعلني حريصا دائما على أن أتفحص كل الأسئلة والأوراق التي تأتيني وأقرأها بمنتهى الاهتمام والله وكأني أذاكر. يعني لا تعتقدوا أن أي ورقة أو ريقة تأتي منكم ولو فيها كلمة إلا وتنال اهتماما بالغا، فتقرأ باهتمام ويبحث لها عن حل، ليست هناك ورقة تلقى هكذا يعني، لكن يمل من هذا كثرة الكلام المعاد والمكرر والذي ليس من ورائه كبير فائدة. اليوم أقف مع أحد الإخوة الأحباء وقفة، هذا الأخ أرسل سؤالا من قلب يدمي كما قال، يقول أنني التزمت منذ مدة وأعاني من الخذلان، لا أجد توفيقا في عمل من الأعمال، إذا بدأت بحفظ القرآن فإن الشيخ الذي يحفظني يموت، وإذا بدأت في طلب العلم فإن الشيخ الذي يعلمني يسافر، وإذا بدأت في الدعوة فإنني أفشل في دعوة أي إنسان، وإذا بي وأنا في كلية الصيدلة أرسب هذا العام، وإذا بأمي غضبانة علي وأبي، وهكذا أعاني من جملة من الأمور التي أحس فيها دائما أنني لا أبدأ عملا إلا ويحالفني الفشل وأشعر بعدم التوفيق، فانصحني ما السبب؟ هذا السؤال مهم أيها الإخوة، لعله يوافق عندي هوى في أن أتكلم في هذا الفشل الزريع الذي يواجه الأمة كل يوم وكل حين. فنحن لا نكاد نبدأ عملا أو نخطو خطوة نحو النصر إلا ونجد كثيرا من الفشل يحاصرنا. فلابد أن نتوقف لنسأل ما السبب ومن السبب. لابد أن هناك خطأ ما يترتب عليه هذا الفشل. لا يعني أستحي وإن كنت أتحاشى أن أتكلم كثيرا في هذه المسألة، ولعلكم لم تسمعوها على لساني إطلاقا، مسألة أفغانستان كنا نعلق عليها آمالا بالغة، ثم كان ما ترون وما تعلمون أمر لا شك يؤلم كل مسلم، ويزداد ألمي حين يختلف الصرب مع بعضهم البعض، فيذهب البابا فينهي المشكلة في ساعة في جلسة واحدة، ويظل المسلمون هناك في أفغانستان للأسف الشديد تراق الدماء هذه السنين. من أجل ماذا؟ ليس من أجل شيء. أنا أقول لا بد أن هناك خطأ ما، كذلك في مصر، كذلك في الجزائر، في تونس، في غيرها. ما السبب؟ إننا يجب أن نبحث عن سبب الفشل الذي يلاحقنا وعدم التوفيق الذي يصيبنا. إنها ليست قضية فردية أبحثها اليوم، أنها غنرسب في مادة، أو أنه لم يوفق في زواج، أو أنه لم يوفق في دعوة، أو أنه لم يوفق في طلب علم. أنا أبحث عن عدم التوفيق على مستوى الأمة. ما السبب؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا من عنده. وكما يقول إن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالتوفيق من الله، ينبغي أن نعتقد هذا، أن الإنسان بنفسه قد يتصرف ويتحرك ويعمل، بل ويأخذ بكل الأسباب المؤدية إلى النصر ثم يفشل. لابد أن يقف ليبحث ما السبب ومن السبب. هذه قضية في الحقيقة تحتاج إلى وقفات طويلة، لكني سأقتصر الليلة على مقولة واحدة لرجل واحد من السلف، ثم إن قدر الله نلاحقها في الدروس القادمة حتى لا ننقطع عن كتابنا. يقول شقيق ابن إبراهيم، شقيق ابن إبراهيم هو الإمام الزاهد، تعرفه؟ شيخ خراسان أبو علي شقيق ابن إبراهيم الأزدي البلخي، صاحب إبراهيم ابن أدهم، وروى عن كثيرين وروى عنه كثيرون أيضا. هذا الرجل كان حكيما، أسوق إليك أولا بعض أقواله لتعرف مقدار حكمته حتى تقبل قوله في مسألة التوفيق مستوثقا لإثبات كفاءة الرجل. من أقواله يقول: لو أن رجلا عاش 200 سنة، لو أن رجلا عاش 200 سنة ولم يعرف هذه الأربعة لم ينج من النار. لو أن رجلا عاش 200 سنة ولم يعرف هذه الأربعة لم ينج من النار: معرفة الله، ومعرفة النفس، ومعرفة أمر الله ونهيه، ومعرفة عدو الله وعدو النفس. ويقول أيضا: علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من العودة إلى الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. وأيضا من أقواله: من شكى مصيبة ألمت به لغير الله لم يجد بعدها حلاوة الطاعة. كان هذا الرجل شقيق بن إبراهيم مجاهدا، وقد مات شهيدا، نحسبه كذلك والله حسيبه، والله أعلم. مات في غزوة كولان، وهي قرية في حدود بلاد الترك من ناحية وراء النهر. مات سنة 194، فهو من السلف المتقدمين من الجيل الأول. مات سنة 194. شقيق بن إبراهيم يقول، وانتبه إلى هذه المقولة الجيدة، لأنه صراحة لم أجد أجمع منها، وأنا أنقلها بنصها من كتاب الفوائد لابن القيم. يقول شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء. أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء، 6 أسباب لإغلاق باب التوفيق عنك وعن الأمة. وما الأمة إلا مجموعة هذه الأفراد. يقول شقيق: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أسباب. أولها اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. اثنين، رغبتهم في العلم وتركهم العمل. ثلاثة، المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. أربعة، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بأفعالهم. خمسة، إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. ستة، إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. هذا الكلام أيها الإخوة، إذا وقف كل منا الآن لحظة ونظر في هذه الستة، هل فيك شيء منها؟ ها؟ ما فيش فينا حاجة منها إطلاقا؟ كلها للأسف الشديد، وهذه هي المصيبة، أنني أكاد أجزم عن نفسي أن كلها فيا. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من كل بلاء وشر. نعم، نقولها مرة أخرى، هذه الستة اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. الله عز وجل ما زال يوالينا بنعمه، يوالينا بنعمه كثيرة وبسرعة جدا، حتى لا نضيع وقتا نربط هذا الكلام بدرسنا. فموقفنا الليلة مع الموضع الثامن من مواضع الاستدلال على النبوات من الفاتحة، فذكر ابن القيم سبعة مواضع سابقة وهذا هو الموضع الثامن. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. منعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. قال تعالى صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فميز الصراط للمنعم عليهم بعيدا عن المغضوب وعن الضالين. قال ابن القيم فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به الى هذه الاقسام الثلاثة. ايه هي الاقسام الثلاثة؟ منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين. فان لان العبد اما ان يكون عالما بالحق او جاهلا به، والعالم بالحق اما ان يكون عاملا بموجبه او مخالفا له. فهذه اقسام المكلفين، عالم عامل او جاهل تارك او عامل غيره عالم غير عالم. فهذه اقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، هو يسألهم بالنعمة عن شكر المنعم. نعم الله علينا كثيرة، قل الحمد لله. اي والله اعظم نعمة من الله عليك ان هداك. وللأسف الشديد انك انشغلت بهذه الهداية بنفسك عن شكر الله. واحد يقول يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يعني ايه. يقول ابن عباس اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، واخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. المصيبة اننا في كثير من الاحيان ننشغل بانفسنا عن الله. تنشغل بنفسك بالانتصار لنفسك، بمظهر نفسك، برغبة نفسك، بهوى نفسك، بحب نفسك، بمراعاة نفسك، بمتابعة نفسك، إلى آخره، عن الله، عن شكر نعمة الله. كثيرا ما نستشهد بهذا المشهد، وقد جاء معنا في درس الخميس الماضي في المركز العام في قولة عبدين أن الذي يستعمله الله لنصرة الدين هذه أعظم نعمة من الله على هذا العبد الذي اختاره واصطفاه. نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، لأنه ليس من حقك هذا الاستعمال، ليس من حقك، وإنما الله يصطفي ويختار كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك إذا اختارك فهل هذا فضل منك أم فضل من الله؟ من الله عز وجل. تحتاج أن تشكر. كنت في زمن من في وقت من الأوقات وزمن من الأزمنة أقول للإخوة مجرد وجودك في الشارع بالقميص الأبيض القصير والعمامة واللحية هذه دعوة. مجرد مشيك في الشارع الناس يشوفوك كده يقولوا ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله هم دول السنية الناس طيبين شوف ما شاء الله وشهم نور. دلوقتي انعكست هم دول الارهابيين هم دول القتارين هم دول الحرمية هم دول الكذابين هم دول هم دول بسبب فساد الاعلام. نسأل الله عز وجل ان يصد عنا. نعم هذا الفساد يلزم منه ان تتحول تحولا اخر تحولا اخر وهو انك بمجرد التزامك هذا الالتزام الظاهري بسنة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يلزم منه بمقتضى ان تنصر دين الله. لم يعد المظهر في هذا العصر يكفي يلزم عملك معاملاتك تعاملك مع البشر. كثيرا ما اقول وسيأتي معنا الخميس القادم بإذن الله في فن الدعوة كثيرا ما اقول شيء من الرفق بالناس شيء من الرفق بالناس واستخراج كنوز الخير فيهم والثناء عليهم بها والعطف على اخطائهم. نحتاج ان نتعامل مع الناس بهذه الطريقة أن نعطف على الأخطاء. الناس يخطئون وهم معذورون. أخونا الفاضل ربنا يكرمه ويبارك فيه قاعد معنا حصل بيني جدل وبينه في مسألة الاستهزاء. الاستهزاء أن الناس يشوف محمد حسين ماشي في الشارع يوم يقول له إيه لحيتك دي ولا مقشة مثلا. يجي واحد يقول كافر كفر مخرج من الملة بيستهزئ بالسنة. لا لا تعتذروا قد كفرتم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وأنا أقول له لا أخي أخي صبرا صبرا زي ما قلت المرة اللي فاتت عيد ثاني أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذا المستهزئ هو لا يستهزئ بالنبي محمد بل قد يظن انه يحب النبي اكثر منك هو يظن ذلك. وانما افهموه في التلفزيون وفي الاذاعه وفي المجلات وفي الجرائد. وهذا الفساد فهموه ان اللحية دي يعني ارهاب يعني جماعة بيقتلوا يعني جماعة منظر كده من برة ومن جوة بيشربوا حشيش وبيأكلوا افيون وبيعملوا وياخدوا ستات. فهموه كده في التلفزيون ولا لا؟ فهو لا يستهزئ بالنبي انما يستهزئ بشخصي هذا الارهابي. فالامر مختلف. انا اريد ان اعطف عليه فاتي به وافهمه. وقد سبق ان ذكرت لكم قصة شابين صغيرين جاء الاثنين ويقولوا يا عم الشيخ نسألك سؤال هو اللي ما بيصلي صلاة الجماعة يبقى كافر؟ ليه يا ابني؟ يعني السؤال اللي ما بيصليش معاكم في الجامع تقتلوه؟ ليه يا ابني؟ أصلهم قالوا في التلفزيون كده. انظر الكلام هذا الكلام لما وصل الأمة تعذر الأمة دي ولا ما تعذرش؟ الشباب الصغير ده والناس الكبار العوام اللي ما شافوكش وما تعملوش معاك زي ما كان بيقول الشيخ سعيد الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا ولم يسمعوا منا ما سمعوش مننا. لم يأتي مسجدك ولم يجالسك ولم يجالسك ولم يعامل. فالمقصود أن تعامله أنت وتقبل عليه. لم يكفي مظهرك بمقتضى التزامك بمقتضى هداية الله لك لا تنشغل بنفسك عن الله لا تنشغل بنعمة الله عليك التي أنعم بها فهداك عن أن تستعملها في طاعة الله. وهكذا عد كل نعمة كل نعمة أنعم الله بها عليك. نعمة الزواج الزواج نعمة يا شباب ولا لا؟ نعمة. الله قال والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وايه وحفده وايه ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فسمى الله الزواج نعمة، هذه النعمة قيدها الشكر، أن تشكر الله في نعمة الزواج. كيف؟ أن لا تتزوج لنفسك وإنما تتزوج لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت متزوج البنت دي عشان بتحبها يبقى مالكش غير كده، والتاني متجوزها لله يبقى هو في عبادة طالما هو في هي في عصمته. كيف يكون الزواج عبادة؟ كيف أشكر نعمة الزواج؟ أن أستغل الزواج في عبادة الله، في طاعة الله عز وجل. تفاجئ الأخ ليلة ما يتزوج ليلة البناء ما يصليش الفجر، يبدأ حياته الزوجية بمعصية، مش بمعصية بس، ده بإيه؟ ده بكفر، ترك الصلاة، ينام. لا، وإنما تعينك على طاعة الله. وصلى الله على الحبيب محمد الذي قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن لم تقم نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت في وجهه الماء. هكذا ينبغي أن ننتبه إلى استغلال النعمة، لكننا للأسف انشغلنا بالنعمة عن المنعم. قل الحمد لله. ولذلك كثيرا ما يتكلم العلماء في كلمة الحمد لله، هل هي أفضل أم لا إله إلا الله؟ لا شك أن لا إله إلا الله أفضل بالنص، بنص الحديث أنه ليس هناك كلمة قالها الأولون والآخرون أفضل من كلمة لا إله إلا الله، ولكن الحمد لله تفيد التوحيد والثناء، الاثنين مع بعض، التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن العبد إذا نظر إلى النعمة ووجه النعمة أن الله أنعم عليه بالعلم وأنعم عليه بالعمل، فالأولى به أن يشكر المنعم. وشكر المنعم كما يقول ابن القيم في بداية كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب، أن شكر النعمة يكون بثلاثة أشياء: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وصرفها في شكر مسديها ومعطيها الله رب العالمين. نظرا لأني كنت في حفل زواج، فمن بالتالي بقى نكمل موضوع الزواج ونخفف حدة الكلام شوية، ها؟ أنه الاعتراف بها باطنا، الاعتراف بنعمة الزواج باطنا، أن تعترف من داخلك أن الذي أنعم عليك بهذه الزوجة من؟ ولا هو اللي نقاها وهو اللي خطبها؟ ها؟ بنعمة وفقك الله لاختيار هذه الزوجة، فالزوجة رزق، رزق يرزقه الله لمن يشاء من عباده. فمن مقتضى شكر هذه النعمة أن تعترف من باطنك أن هذه الزوجة، أن الذي منحك إياها هو، وليس جهدك وطاقتك وبحثك واختبارك وقوة نظرك وفطنتك وإلى آخره. الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا. كثيرا ما تسأل أخ إيه أخبار الزواج؟ يقول لك زي الزفت، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تزوجت. بيقولوا ولكن هذا خطأ بالغ. يكفي في هذه الزوجة أنك تعود إلى البيت فتجد امرأة في انتظارك، عايز أكثر من كده؟ دي مش خير ولا لا؟ عشان كده النبي حذرك، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو أنت بتكره منها خلق ترضى الآخر، فالتحدث بها ظاهرا. كيف حال الزواج؟ تقول ايه؟ الحمد لله زي الفل، شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. يبقى الزواج مصلحة ولا مصلحة؟ لانه ايه؟ شرع. وان كان في هذا الزواج زواجك انت في نكد، يبقى السبب مين؟ انت او هي. في حاجة غلط في البيت تصححها ثم صرفها في شكر مزديها ومعطيها الله رب العالمين كما ذكرنا. فالمقصود أيها الإخوة أن العالم بالحق العامل به هو المنعم عليه. نعمة أن يعطيك الله العلم ويعطيك العمل. أنت معايا يا شباب؟ الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا حسد إلا باثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق.
فنعمة عظيمة من الله ان يعطيك علم ويرزقك العمل به. تحسد على هذا. والحسد هنا بمعنى الغبطة. فرق بين الحسد والغبطة ان الحسد تمني زوال النعمة، اما الغبطة تمني دوامها مع اعطائك مثلها.
ايها الاحبة في الله، يقول ابن القيم: فالعالم بالحق العامل به، اللهم اجعلنا منهم يا رب، هو المنعم عليه، هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح. قال تعالى: قد افلح من زكاها. انظر الى السبب الثاني من اسباب عدم التوفيق. حد كتب اسباب عدم التوفيق؟ ايه السبب الثاني؟ رغبتهم في العلم وتركهم العمل. هذه قضية خطيرة نعاني منها في عصرنا، ألستم معي في ذلك؟ أننا كثيرا ما نعلم ولا نعمل. وهنا مضطر مرة أخرى أن أعود لموضوع القلوب، واللي سمع يسمع ثاني لله، وأن أعود لكلام ابن القيم. حد معاه الداء والدواء؟ حد معاه كتاب الداء والدواء خالص؟ ولا حد يلقطه من قدام المسجد كده من البياعين؟ عندك الدواء يا ريس؟ هات يا اخي، جزاك الله خير. يعني اصل احنا قاعدين مع سلفيين، مش اي كتاب هنسال عليه هنلاقيه طبعا معاكم ان شاء الله. مش ممكن الواحد يمشي في البلد من غير كتاب، يعني صح ولا لا؟ ولا مش معايا انت في الحته دي؟ يقول ابن القيم: هل يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ اقول السؤال ده تاني؟ اقول ولا انت سمعتوه قبل كده؟ اقول تاني يعني؟ طب ما تقول قول. طب بتسقط ليه؟ يقول ابن القيم، هقول لك حضرة الصفحة الثمانية: هل يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ هذا هو السؤال. ممكن يجتمع العلم والتصديق في القلب وما يتمش العمل؟ اجيبوني انتم، ممكن؟ طيب تؤ مش ممكن. انا اقول لك، طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس الشاهد اللي انا ضربته قبل كده وهعيده تاني ومن غير زعل. اننا جميعا، هل اسألكم، هل تعلمون حديث ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا اذا بقي ثلث الليل الاخر فيقول: هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علي، هل من سائل فاعطيع. عارفين الحديث ده كلنا؟ هذا هو العلم، كلنا عارفينه، هذا هو العلم. طب مصدقين ان ربنا بينزل؟ مصدقين؟ نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب ليه ما بنعملش بقى؟ يعني ده احنا عندنا علم ان ربنا ينزل، وعندنا تصديق ان ربنا ينزل، موجود علم وتصديق في القلب، اين العمل؟ بنقوم. هذا هو السؤال. هل يجتمع العلم والتصديق في القلب ويتخلف العمل؟ ابن القيم يقول: نعم، وهذا أمر الله، سؤال صحيح وارد على جميع الخلق، وهو من أعجب الأشياء. يقول ابن القيم أن هذا السؤال سؤال صحيح وارد على جميع الخلق، إن يبقى عندك علم وتصديق وما فيش عمل، يا ترى ايه السبب؟ ابن القيم بيقول ان السبب هو ضعف العلم وضعف اليقين. يقول: ومن ظن ان العلم لا يتفاوت فقوله من افسد الاقوال وابطلها. كيف؟ انا كل ده بقول من راسي، بعد كده هنعيد تاني من كلام ابن القيم. يقول: كيف وقد سأل ابراهيم ربه رؤية احياء الموتى بعد ايمانه وعلمه بان الله قادر؟ واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال: اولم تؤمن؟ قال ايه؟ قال: بلى، يعني امنت، نعم امنت، ولكن ليطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ليس الخبر كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاين. هذا هو في صفحة 41 من طبعة دار الكتبي التي علق عليها الدكتور علي جمعة. وبالمرة نصيحة لله، انا احذر اخواني من الطبعات الجديدة للكتب، لانني صراحة اعاني في هذه الايام من الطبعات الجديدة، ان معظم الطبعات فيها سقط بالصفحات وفيها اخطاء مطبعية شنيعة جدا. اخر كتاب طالعته امس هو كتاب التجريد الصحيح، التجريد الصريح، عارفينه؟ بتاع الزبيدي لحديث صحيح البخاري، هو مختصر صحيح البخاري. صراحة لقيت طبعة جديدة بتاعت مكتبة الإيمان بالمنصورة، ففرحت بها كثيرا، لأن الطبعة القديمة بتاعت دار الكتب، دار الكتاب العربي، طبعة قديمة والخط رفيع جدا، ففرحت بالطبعة الجديدة، وخصوصا أنه أضيف إليها إضافة جديدة، أنه علق على أن إحالة هذه الأحاديث إلى صحيح مسلم، موضعها في صحيح مسلم، فهذه زيادة جيدة. لكن المشكلة أني وجدت فيها سقط وأخطاء مطبعية شنيعة جدا، تغير المعنى تماما، سقط بعض كلمات وجمل وأحاديث. فلذلك أنا أقول أحذر من الطبعات الجديدة، لأن لو استمر الأمر ده على كده هتبقى مصيبة، هتبقى كارثة صراحة. فعليكم بالنسخ القديمة، وإن شئت التخريج تنقله من النسخة الجديدة تحطه على القديمة، ويكون هذا أفضل. يقول ابن القيم: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا ولا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قلت: هذا لعمر الله. القائل مين؟ ابن القيم. أنا دلوقتي شغلني بخايف أحسن نطول والأخ ده يزعل. يعني ايه تدونا طيب ربع ساعة ماشي؟ نتفق. لا بلاش انتوا والله تسكتوا، بحلف بالله. لا انا بقول الاخوة الزعلانين ربع ساعة ممكن نتوكل على الله. قلت: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على اكثر الخلق، فاجتماع هذين الامرين من اعجب الاشياء، وهذا التخلف له اسباب عدة: اجتماع العلم والتصديق في القلب وتخلف العمل. هذا التخلف له عدة اسباب، احدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن ان العلم لا يتفاوت فقوله من افسد الاقوال وابطرها. وقد سأل ابراهيم الخليل ربه ان يريه احياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة وليصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس المخبر كالمعاين. زي ما بيقولوا مهما وصفت لك في التفاحة وجمالها ولذتها وحلاوتها، عمرك ما هتعرف حلاوتها الا لما تدوقها. فهو كده ليس المخبر كالمعاين، مش اللي شاف زي اللي سمع، ابدا اطلاقا. فالسبب في تخلف العمل ضعف العلم ونقصان اليقين. شوف ابن القيم بيقول بعد كده كلام خطير قوي، اهم من اللي فات، بيقول ايه: فاذا اجتمع الى ضعف العلم عدم استحضاره او غيبته عن القلب كثيرا من اوقاته او اكثرها لاشتغال او اكثرها لاشتغاله بما يضاده. اذا اجتمع الى ضعف العلم، العلم ضعيف. يعني ايه العلم ضعيف؟ هقول لك دلوقتي بس عشان نخلص الحته بتاعت ابن القيم. يعني ايه العلم ضعيف؟ لان احنا مش فاهمين ضعف العلم. يعني انت حافظ الحديث، حافظه، حديث ينزل ربنا حافظه، وانت حافظه، حافظه وانت حافظه، ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ ده علم وده علم وده علم. ايه الفرق العلم الضعيف والعلم القوي؟ ساذكر الان باذن الله تعالى في مساله مراتب القلب. لكن المقصود الان اذا اجتمع الى ضعف العلم ايضا غيبته عن القلب كثيرا من اوقات او اكثرها. ان الانسان مثلا، اديك مثال لمساله غيبه العلم عن القلب. ازاي يغيب العلم عن القلب؟ ازاي يعني؟ ان الانسان يجي ينام، يجي ينام بالليل يبص في الساعة، الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا خبر، الساعة 2 والفجر على الساعة كام؟ على الساعة 5. بقى محقولة هنام 3 ساعات وأقوم الفجر؟ لا 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 لا، مش هقوم أنا كده، ما أقدرش أقوم، أكيد بقى هصحى الساعة 10 أبقى أصلي الفجر. بيحصل الخاطر ده على البال أحيانا ولا ما بيحصلش أبدا؟ بيحصل. هنا لما يحصل لك كده يبقى العلم غايب عن قلبك. نسيت ان الرسول قال للسيدة فاطمة لما طلبت خادم، هل ادلك على عمل ان عملتيه كان لك خيرا من خادم؟ ان تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 اذا اغزت مضجعك يكن لك خيرا من خادم. شيخ الاسلام تيمية بيقول في الكلم الطيب ان هذا ذكر مجرب، ان الانسان مهما بلغ به التعب والكد والارهاق ثم ذكر هذا الذكر ونام فساعة تكفيه. ساعة تكفي، لان المطلوب مش كتر النوم، المطلوب البركة. ممكن الواحد ينام ساعة ويقوم يا سلام فايق ومبسوط وتمام وجسمه زي الرجل، وواحد ينام 20 ساعة ويقوم جسمه مكسر وتعبان وقرفان ومهموم ولسه عايز ينام. فاذا غاب العلم عن القلب ثم ضعف اليقين، ضعيف يقينك. قلت الذكر ولكن ما عندكش يقين، بتقول ادي احنا قلنا الذكر وبرضه يعني. فاذا كان العلم غائبا عن القلب، مثلا انت شغال في بنك، نسأل الله ان يتوب على كل المسلمين والمسلمات، وعلمت انه حرام لانه كاتب ربا ولعن الله الربا واكله وشاهديه، تيجي تقول طب انا اسيب العيال واسيب البنك ووكل العيال منين؟ هذا ضعف علم وضعف يقين، لانك انت مش انت اللي بتوكل العيال. ربنا قال لك ايه؟ نحن نرزقهم واياكم. وهكذا فقس ان العلم بيبقى غايب عن القلب عند التصرف. ما تيجي تتصرف في الواقع العملي المشاهد في الدنيا ما يبقاش العلم مستحضر وارد، ثم تستحضر الادلة ثم تثبت وتعمل على مقتضى هذا ويكون عندك يقين. فحين ذاك غيبة هذا العلم عن القلب تمنع من الايه؟ من العمل. فاذا اجتمع الى ضعف العلم عدم استحضاره او غيبته عن القلب في كثير من اوقاته او اكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم الى ذلك، خلي بالك بقى، وانضم الى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الامل ورخدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الايمان في القلب الا الذي يمسك السماوات والارض ان تزول. اذا ضاف الى ضعف العلم وضعف اليقين، حط عليهم بقى المصايب اللي جاية دي وكلها فينا، زي تقاضي الطابع، ان عنده طباع رديئة تتقاضى افعالا رديئة لا تتناسب مع هذا العلم المعطى. مثلا من طبعه كثرة النوم، من طبعه كثرة الاكل، من طبعه كثرة الكلام، من طبعه حب النفس، من طبعه حب المال، من طبعه حب الظهور وحب العلو والاستكبار عن الناس، دي كلها طباع وهي كلها بخلاف العلم. فاذا اجتمع الى ضعف العلم وضعف اليقين وغيبة العلم عن القلب اكثر الاوقات او كثيرا من اوقاته، وانضاف الى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى المزاج واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الامل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، إذا اجتمع كل هذا فأنى للإيمان أن يبقى في القلب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هناك لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يقول وبهذا السبب يقول ابن القيم وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. يفضل الإيمان ينقص 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 لحد ما يبقى مثقال ذرة. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. اللهم نور بصائرنا وأبصارنا يا رب. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله أن يرزقنا الصبر واليقين. طيب الربع ساعة خلصت لسه، نقول إزاي ايه معنى كلمة ضعف العلم في القلب. الكلام ده سبق معنا قبل كده ولكن نعيده مرة اخرى شسبة. قلنا ان القلب اربعة اجزاء: صدر، قلب، فؤاد، لب. وان الصدر اول جزء من اجزاء القلب وهو محل العلم. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في الصدر العلم. والصدر كما أنه محل العلم محل الوسوسة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والصدر كونه محل العلم والوسوسة فهو محل الضيق والشر. وهذه الصفة أن الصدر إذا انشرح بشيء ضاق بضده. فإذا انشرح الصدر بالعلم، انت سمعت دلوقتي حديث انشرح له صدرك، يتوغل هذا العلم اللي انت سمعته من الصدر الى القلب فيطمئن به القلب. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئن القلب بالذكر، بهذا الحديث، بالدرس النهاردة، بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعته يطمئن القلب. كلام الحسن، العلم علمان: علم على اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. ده العلم على اللسان، في لسانك كلام اللي هو في الصدر. لما تكون حافظ القرآن على صدرك تقوم تنطقه بلسانك زي ما وصف الرسول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم على اللسان في الصدر بس. لكن لو توغل للقلب يقوم القلب ايه؟ يطمئن. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. فالعلم في الصدر، اذا توغل للقلب يبدأ العمل، مش بداية العمل، العمل العلم في القلب يعني، فيطمئن القلب. فاذا انتقل الى الفؤاد حصل التثبيت. قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فهذا العلم الشرعي إذا وصل إلى الفؤاد يحصل تثبيت، يثبت الفؤاد ويثبت العلم في الفؤاد. وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا العلم يثبت الفؤاد. هذا العلم لما يوصل للفؤاد يثبت، لكن لما وصلش للفؤاد يعمل بخلاف العلم. دليل، قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. لما أصبح فؤادها فارغا من اليقين في الله كادت تبدي، تقول ابني. انتم معايا في القصة دي ولا لا؟ يعني لان واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فان خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. هذا علم القي الى ام موسى ونبه الله اياه. هذا العلم لما فرغ منه الفؤاد مبقاش عندها يقين في الكلام ده للحظة كادت تبدي به. قالت لولا ان ربطنا على قلبها على سؤال. نسأل الله ان يربط الايمان على قلوبنا. اللهم اربط على قلوبنا. ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. المقصود اخوتا ان العلم اذا وصل الى الفؤاد ثبت. اذا حصل التثبيت في الفؤاد حصل اليقين. يبقى العلم ده علم يقين لانه ثبات. يبقى يقين. اذا حصل اليقين يبقى كأنك رأيت. يبقى كأنك شفت بعينيك الكلام اللي احنا بنقوله ده اللي هو الغيبيات جنة نار صراط الميزان الملكين ذا القبر عذاب القبر نعيمه كل هذه الغيبيات العرش الكرسي كل هذه الغيبيات يبقى كأنك رأيت. قال فانظل إن نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. فكأن ايه رأي عين. يبقى كأنك شفت بعينك. إذا حصلت هذه الرؤية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذا حصلت هذه الرؤية كأنك رأيت فإن هذا العلم ينتقل إلى اللب فيتم العمل فيتم العمل. قال تعالى الذين فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يبقى متى يتم العمل؟ إذا وصل العلم إلى اللب. عرفت احنا ليه ما بنعملش بقى؟ لأن العلم فين؟ في الصدر. لم يتوغل إلى القلب فيطمئن، لم يصل إلى الفؤاد فيثبت ويحصل اليقين فتتم الرؤية فينتقل إلى اللب فيتم العمل. لا يتم العمل طالما أن علومنا ما زالت فين؟ في صدورنا وعلى ألسنتنا. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. فهذا الإنسان الذي يعمل بما يعلم هو الصالح المفلح الذي قال سبحانه وتعالى فيه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. إلا الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات. فحين ذاك ينبغي أن تعمل على انتقال العلم من صدرك إلى قلبك إلى فؤادك إلى لبك ليتم عملك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا ونكتفي على هذا القدر ونستكمل اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حسب وعدي بتوزيع الرسالة بتاعت التدخين في هذا الأسبوع فكنت أظن أن الأمر أهون من ذلك أمر الطبع. ففوجئت ونحن نطبع في مطابع الوفاء في المنصورة أنهم بيقولوا لي على الأقل قدامك 4 أسابيع على ما يدونا وإن شاء الله عز وجل نأتيكم ب2000 رسالة بإذن الله تعالى لأن كل المبلغ اللي جمع بعدما عد 268 جنيه بإذن الله تعالى يعملون حوالي 2500 رسالة نأتيكم بها وزي ما وعدت نحطهم واللي عايز ياخد بإذن الله تعالى إن شاء الله عز وجل. طبعا الأسئلة كتير جدا والإخوة اللي جايين من مناطق بعيدة هيزعلوا فأنا أوعدكم إنها تشال كلها كده في شنطتي وبإذن الله تعالى أراجعها ورقة ورقة وريقة وريقة وأقرأها كلمة كلمة وحرفا حرفا ونختار منها مجموعة من الأسئلة نبدأ بها الدرس القادم بإذن الله تعالى أيضا. جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا أستغفر الله لي لكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. المصمم يقلعها النقاب نقول لها لا طاعة لمخلوق. بالنسبة للأخت اللي بتقول إن زوجها عايز يقلعها النقاب نقول لها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تطيعيه البتة ولا تخلع النقاب ولكن عالج الأمر بحكمة. وهذا أمر عجيب أن تجد امرأة تحب ألا يرى وجهها إلا زوجها وزوجها يريد أن يفرج عليها العالم. نسأل الله عز وجل أن يهديه ويهدي نساء المسلمين ورجال المسلمين والحمد لله رب العالمين.